بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على كتاب التحقيقات المرضية للشيخ الفوزان، وصلنا إلى الكلام على أصحاب الثلث. قال أصحاب الثلث: ذكر الثلث في القرآن العزيز في موضعين، وأهل الثلث صنفان: الأول الأم، وتستحقه بثلاثة شروط. يبقى الآن الكلام على أصحاب الثلث. أصحاب الثلث هم عبارة عن الأم والإخوة لأم. الأم تأخذ الثلث بالشروط الآتية: أولا عدم وجود الفرع الوارث، يعني المتوفى ليس له فرع وارث، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن. الشرط الثاني عدم وجود عدد من الإخوة، والعدد يبدأ من اثنين، عدم وجود عدد من الإخوة. الشرط الثالث وبعضهم لا يذكره هو عدم كون المسألة إحدى العمريتين أو الغراوين. هذه الشروط الثلاثة التي يذكرها بعض أهل العلم. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، يفهم منه أنه إذا مات الميت وله ابن او بنت او ابن ابن او بنت ابن، فان الام لا تحصل على الثلث، فما تنزل لايش؟ ما في بعد كده الا الثلث. ما معنى للايه؟ الثلث، يعني الام ايضا محصور نصيبها ما بين الثلث والثلث. فاذا توفرت الشروط التي ذكرناها الثلاثة بانه لم يكن للميت فرع وارث، لا ولد لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، ولم يكن للميت عدد من الإخوة، والعدد يبدأ من اثنين، تمام، ولم تكن المسألة إحدى الغراوين، فإن الأم تحصل على الإيه؟ على الثلث. إذا وجدت أو فقدت شرطا من تلك الشروط فإنها لا تحصل على الإيه؟ على الثلث، وتنزل إلى الثلث، تمام. ده بالنسبة للأم. بالنسبة للإخوة للأم شرطهم يجمعه لفظة الكلالة. الإخوة للأم شرطهم يسمى شرط الكلالة، والكلالة كما فسرها الصحابة: من لا والد له، من لا والد له ولا ولد. ها؟
لا أصل ولا فرع.
لا أصل ولا فرع. يبقى إن مات الميت كلالة، يعني لا كان له فرع ولا أصل، لا والد ولا ولد، لا له أب ولا جد، ولا له ابن ولا بنت، ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فالإخوة لأم يرثون، تمام. فإذا فقد أحد تلك الشروط، كأن كان الميت له أب ولا له جد، فإن الإخوة لأم يحجبون حجب حرمان ولا يحصلون على شيء. هذا طبعا بشرط أن الإخوة لأم عدد، يعني ليس واحدا. فإن كان واحدا وتوفر شرط الكلالة بينزل إلى الثلث كما سيأتي، لأنه ما بقي معنا من أصحاب أو فروض إلا الإيه؟ إلا الثلث. فاللي هينزل هيجد الإيه؟ هيجد الثلث، تمام؟ نعم.
ليش بالغرباوين الأم إلا يعني ما بقى من الثلث؟ هل في دليل؟
خل الغرباوين من هنأتي لها الآن ونشرحها نتكلم عليها إن شاء الله. تمام. لكن ده على وجه الإيه؟ على وجه الجملة حتى يتضح. يبقى إحنا الآن أصحاب الثلث طائفتان أو فريقان أو مجموعتان، الأم تمام، وشروطها حتى تحصل على الثلث عدم وجود الفرع الوارث للميت، والمقصود بالفرع الوارث الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، يعني الميت لا يكون له إيه؟ لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وعدم وجود عدد من الإخوة أي نوع من الإخوة يعني. فإن وجد أخ واحد أو أخت واحدة ما في مشكلة، لكن إن وجد عدد والعدد يبدأ من اثنين، كان كان الميت عنده أخوان شقيقان أو أخوان لأب أو أخوان لأم أو أختان من أي صنف أو مختلط، يعني عنده أخ الأب وأخ شقيق أو أخ الأم وأخ الأب أو أخت لأم وأخت شقيقة أو أخت الأم وأخ شقيق، تمام، سواء كانوا محجوبين أو يعني غير محجوبين، فإنهم سيحجبون الأم من الثلث إلى الإيه؟ إلى الثلث. والشرط الثالث عدم كون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، وسيأتي تفصيل الكلام على الإيه؟ على الغراوين وأحكامهم. فعلى هذا لو مات الميت عن أم وابن، تمام، فالأم هنا لن تحصل على الثلث. طيب هتحصل على إيه؟ تنزل الثلث والابن هياخد الباقي إيه؟ عصر. طيب لو مات الميت عن أم وأب، تمام، الشروط متوفرة، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود عدد من الإخوة، تمام، فالأم تاخد هنا الثلث كاملا والأب هياخد الباقي إيه؟ الباقي عصر. تمام. الإخوة لأم كما قلنا من أصحاب الثلث بشرط أن يكونوا عددا، يعني والعدد في الفرائض أو الجمع يبدأ من اثنين، فإن وجد أخوان لأم أو أختان لأم أو أخ الأم وأخت الأم، ولكن لا بد من توفر شرط يسمى الإيه؟ الكلالة. والكلالة قيل إنها متخذة أو اشتقاقها من من الفعل كلل بمعنى أحاط، أحاط، ومنها الإكليل. إكليل مشهور بإيه؟ بيوضع، يقول لك جاء يعني وقد توج بإكليل من الغار، كانت قاعدة القدامى في يعني إنه إيه؟ إنهم في الحروب يكللون المنتصر بإكليل من الزهور أو الورد، وبقي هذا في بعض العادات عند الإيه؟ في الأعراس أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ ولذلك يحكى إن اليهود عندما أرادوا قتل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن عملوا له إكليل من الإيه؟ من الشوك زيادة في الإهانة، ولم يمكنهم الله منه يعني، لكن المقصود عندما إيه؟ أمسكوا به فحتى يبالغوا في إهانته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فعملوا له إكليل حول رأسه من الشوك، يعني عكس ما إيه؟ ما يفعل للمكرم أو المنتصر أو الفائز، بيفعلوا له إكليل من الإيه؟ من الورود أو من الغار أو من الأزهار، لكن عملوا إكليل. فالإكليل خلاصة إنه إيه؟ إحاطة الإيه؟ الإحاطة بالشيء، تمام؟ فكأنه كان كلالة، لأنه كان من المفروض إن الميت محاط بإيه؟ بفروعه، محاط بأصوله، وبعدين تأتي الإيه؟ تأتي الحاشية. فهو هنا اللي حصل إيه؟ إن ما لم توجد الفروع ولا الأصول فأصبح محاطا بالحواشي. انه اصبح ايه يعني المفروض كما قلنا انه الميت لو اعتبرناه هكذا فالمفروض من ناحية القرابة فالاقرب هم الايه الفروع، وبعدين تأتي بعدهم الايه الاصول، وبعدين تأتي في النهاية الحواشي. فالمفروض اللي بيحيط به هم الايه الفروع واصوله. طيب لو فرضنا انه هو كلالة، يعني معناها ان احاط به الحواشي، اصبحوا ايه اصبح المجال لهم احاطوا به، فلم يعد الفروع والاصول ايه موجودة، فده تفسير الايه ان كللوه احاطوا به، تمام. فهذه ايه طيب، وبالتالي لو قلنا مثلا مات الميت عن اخوين الام واب، يبقى لا شيء للايه للاخوه من الام لوجود الاصل، لانه هنا الميت ليس كلاله. كذلك لو مات عن اختين لام وبنت، الميت ايضا ليس له شيء، الاخوين الاختين ليس لهما شيء لوجود البنت. تمام. لو مات الميت عن اخوان لام ومثلا عم، اخوان لام وعم، فالاخوان لام لهما الثلث والعم له الباقي عصبة، لان العم لا يحجبهم، والميت هنا كلالة، يعني لا والد له ولا ولد، لانه ايه كان الصحابة اختلف في معنى الكلالة. ثم استقر رأيهم على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. نعم. أخ الأم واحد هيبقى من أصحاب الثلث لو توفر شرط الكلالة، يعني الإخوة لأم إن كانوا جمعا وشرط الكلالة موجودا فيأخذوا ثلث، وإن كان واحدا أو واحدة وشرط الكلالة موجود يحصلون على الثلث، يعني السدس للواحد منهم ويستوي الذكر والأنثى. ودي من إيه؟ ودي من الأمور اللي هي من غرائب الإخوة لأم، أو مما تميز به الإخوة لأم، أن ذكرهم كأنثاهم، يستوي الذكر ومع الإيه مع الأنثى. تمام. وبالتالي لو أخذوا ثلث وكان عبارة عن ذكر وأنثى هيقسمون نصين، سدس للإيه للأنثى وسدس للذكر، مش هيحصلوا عليه للذكر مثل حظ الأنثيين كما هي القاعدة في بقية الإخوة. قاعدة في الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات أنه إيه الإخوة يعصبون الأخوات، الإخوة الأشقاء يعصبون الأخوات الشقيقات، والإخوة لأبن يعصبون الأخوات لأبن، ويجعلون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. تمام. أما الإخوة لأم والأخوات لأم خلافا لبقية أنواع الإخوة فإن ذكرهم كأنثاهم، لقول تعالى فهم شركاء في الثلث. فكلمة شركاء استفاد منها العلماء التساوي، لأن يعني الأصل في الشراكة التساوي، حتى أن لو عقد بعض الناس مضاربة ولم يحددوا الربح فبيجعلها العلماء بالنصف، على أساس أن الأصل في الشراكة أو الأصل في المرابحة أو المضاربة. تمام. فالأصل في الشراكة إن لم يكن هناك نص على تحديد معين إنها تصبح أنصافا أو 50% أو 50%. وهؤلاء نفس الشيء لما قال فهم شركاء في الثلث، العلماء فهموا منها التساوي بين بين ذكرهم وأنثاهم، والسبب في ذلك كما يقول بعض أهل العلم أنهم يدلون بأنثى، أنهم يدلون بأنثى. تمام. فلا يفضل الذكر في هذه الحالة الأنثى، بسبب أن الجميع الإخوة لأم سواء كان ذكرا أو أنثى لا يأتون من جهة الصلب، وإنما يأتون من جهة الرحم، ويعني فعلشان كده سوى بينهم الشارع. والإجماع على هذا، يعني النصوص نصوص الإجماع على هذا. تمام. طيب تعال نقرأ ما قال المصنف. قال أصحاب الثلث ذكر الثلث في القرآن العزيز في موضعين، مع الموضعين اللي هو بالنسبة للأم وبالنسبة للإخوة للأم. وأهل الثلث صنفان، الأول الأم وتستحقه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن، لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ويفهم منه أن الأب له الباقي، لأنه لم يذكر نصيب الأب، كأنه بيقول فلأمه الثلث بس وسكت عن الباقي، كأنه ولم يذكر الأب بشيء ولا بتحديد، فهذا إشارة إلى عصوبته وحصوله على الباقي. الشرط الثاني عدم الجمع، وكما قلنا الجمع في علم الفرائض يبدأ من اثنين، فعدم الجمع معناه عدم وجود اثنين. عدم الجمع من الإخوة من الذكور فقط او من الاناث فقط او من الذكور والاناث، يعني يشترط عدم وجود اثنين من الاخوة من اي صنف، تمام، وسواء كانوا وارثين او محجوبين. مثاله لو توفي الميت عن ام واخوين من الام واب، فالاخوان من الام محجوبان بالابي، ومع ذلك سيحجبان الام من الثلث الى الثلث، ففي تلك المسألة الاخوة محجوبون لوجود الابي، ومع ذلك سيحجبون الام من الثلث الى الثلث، فالاخوة ينزلون الام من الثلث الى الثلث ولو كانوا محجوبين حجب حرمان، كما في تلك المسألة التي تتكون من ام واخوة لام واب، فالاخوة لام محجوبون والام لها الثلث لوجود عدد من الاخوة والباقي للاب، تمام. الشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة من الذكور فقط او من الاناث فقط او من الذكور والاناث، خلافا لمعاذ رضي الله عنه حيث لا يردها عنده عن الثلث الى الثلث الا الاخوة الذكور او الذكور مع الاناث، واما الاخوات الخلص فلا يرددنها عنه الى الثلث. ده رأي ايه معاذ رضي الله تعالى عنه، يعني عنده انه ايه، انه اذا وجدت اخوات فلا يرددن الام من الثلث الى الثلث، لانه قال اخوة في الآية، فهو قال ان دول بنات او نساء لا يقال عليهم اخوة، فالاخوة يراد بها الاخوة الذكور او حتى الايه المشتركون مع الايه مع النساء، لكن اذا ها نعم ايه بس، ولا الاجماع بعد كده على ايه على التسوية، وانه لو كان ذكر او انثى يستوي المسألة، وان اذا مات الميت عن ام واختين فان الام تحصل على الثلث ويحجبها الايه الاختان من الثلث الى الثلث، كما لو ترك الميت اخوين او اخا واختا، فالامر سيان عند الايه عند الجمهور، خلافا لمعاذ رضي الله تعالى عنه. وتوجيه ذلك عنده اي عند معاذ بيبين رأيه ان الاخوة جمع ذكور، لان الاية قال فان كان له اخوة فلامه السدس، فمعاذ قال الاخوة ذكور في لغة العرب، يبقى بالتالي لا يحجبها الا الذكور، تمام. قال وتوجيه ذلك اي عنده اي عند معاذ ان الاخوة جمع ذكور او ذكور مع اناث، على اساس احنا بنغلب الذكور لو ايه لو موجود نساء ورجال بنغلب خطاب الرجال، فينطبق عندي لو كان عندي رجلان وامرأتان ان اقول دول اخوة، تمام، او كانوا رجالا فقط فاقول اخوة، لكن مقصد معاذ اذا كانوا نساء ما هقول اخوات مش هقول اخوة، تمام، فبالتالي لن يطلق عليهم اخوة الا اذا كانوا ذكورا خلص او ذكورا واناثا، اما اذا كنا اناثا خلصا فيقصد ان في اللغة يسمينا اخوات وليس اخوة، لان كلمة اخوة للذكور. قال وتوجيه ذلك عنده ان الاخوة جمع ذكور او ذكور مع اناث، واما الاناث الصرف فلا يدخلن في ذلك عنده، ولا فرق كذلك بين كون الاخوة اشقاء او لاب او لام او مختلفين، والاصل في ذلك قوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس، وقد وقع خلاف بين الجمهور وابن عباس رضي الله عنهما في اقل عدد من الاخوة يحجب الام من الثلث الى السدس، اليك بسطه بادلته، اجمعوا على ان الام يحجبها الاخوة من الثلث الى السدس للآية السابقة، واختلفوا في اقل عدد منهم يحجبها عن الثلث الى السدس على قولين، القول الاول يحجبها اثنان فصاعدا من الاخوة او الاخوات، وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء، فعلى هذا ترث مع الاثنين الثلث. القول الثاني لا يحجب الام من الثلث الى الثلث من الاخوة والاخوات الا ثلاثة فصاعدا، وهذا قول ابن عباس، فعلى هذا ترث مع الاثنين الثلث. يعني المسألة هذه يا اخواني فيها خلافان، يعني مسألة حجب الاخوة للام فيها قضيتان، قضية خالف فيها معاذ رضي الله تعالى عنه، وقضية خالف فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الآن الآية بتقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني معناه أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لا يوضح. فالإشكال بقى في توضيح في تفسير الإخوة، فوقع خلافان. الخلاف الأول أن معاذ فسر الإخوة هنا بالذكور فقط أو الذكور مع الإناث، وبالتالي مفهوم كلامه أنه مهما وجد من الأخوات الخلص مع الأم فلا يحجبنها من الثلث إلى الثلث. على مذهب معاذ لو مات الرجل عن أم وخمس أخوات، خمس أخوات، فللأم عند معاذ الثلث. طب والأخوات؟ قال الآية بتقول فإن كان له إخوة. تمام. طيب ده خلاف معاذ رضي الله تعالى عنه. طيب خلاف ابن عباس إنه الإخوة لابد أن يكونوا ثلاثة فصاعدا، لأنه يريد أن يفسر الإيه الجمع، يقول إن إحنا معنا مفرد ومثنى وجمع. فالآية قالت فإن كان له إخوة، تمام، والإخوة يبدأون عنده من إيه من ثلاثة فصاعدا. فمعنى ذلك أيضا على مذهب ابن عباس إنه لو مات الميت وترك أما وأخوين، تمام، فإن الأم لها الثلث. لما؟ قال لأنه الإيه يبدأ حجب الإخوة للأم عندما يصبح عددهم ثلاثة، تمام، لأنه كأنه الجمع عنده يبدأ من إيه من ثلاثة. بينما جماهير العلماء على خلاف ما عليه معاذ رضي الله تعالى عنه، وعلى خلاف ما عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأنهم يحجبون الأم بمطلق الإخوة إذا كان عددهم اثنين فصاعدا. فأي اثنين، أي اثنين من الإخوة أو الأخوات محجوبين أو وارثين مختلطين ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو لأم، أي اثنين مطلقا، أي أخوين أو أختين أو أخ وأخت، أشقاء أو لأب أو لأم، مختلطين محجوبين وارثين، أي صفة يعني، تمام. عند الجمهور يحجبون الإخوة من الإيه من الثلث إلى الثلث، خلافا لمعاذ رضي الله تعالى عنه وخلافا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالآن هو هيعرض خلاف ابن عباس ويتكلم عليه. طيب الآن بيقول عمدة الفريقين، هم انشأ الخلاف واضح انه في تفسير كلمة اخوة، ان ابن عباس بياخد بالمبدأ النحوي انه الاخوة جمع، تمام، والجمع عند النحاة يبدأ من ثلاثة، ان عندك مفرد رجل، عندك او اخ، عندك مثنى رجلان او اخوان، وعندك جمع اخوة يبدأ من ثلاثة فصاعدا، ثلاثة اربعة خمسة. فابن عباس يقول ده ايه ده الجمع. الجمهور بيقول ان الجمع يبدأ من ايه من اثنين، وده المعمول به في ايه في كل جموع الفرائض، تمام، في كل جموع الفرائض. طيب قال عمدة الفريقين منشأ الخلاف بين الجمهور وابن عباس يرجع إلى حقيقة أقل ما يطلق عليه الجمع. فمن قال أقل ما يطلق عليه الجمع ثلاثة قال الحاجبون من الإخوة ثلاثة فما فوق، ومن قال أقل ما يطلق عليه الجمع اثنان قال الإخوة الحاجبون اثنان، تمام. الترجيح نظر ابن عباس أقرب إلى ظاهر اللفظ، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى، ولكن المعول عليه اعتبار معاني الشريعة ومقاصدها. فالراجح في ذلك مذهب الجمهور، وذلك من وجوه: أولا أن إجماع الصحابة قد تم على ذلك قبل مخالفة ابن عباس، بدليل أن عثمان رضي الله عنه لما راجعه ابن عباس في ذلك قال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به. فده كأنه شهادة من عثمان بالإجماع. ثانيا أن قول الجمهور أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن الإخوة إنما حجبوها إلى الثلث لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد، ولهذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان لها الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد أم كان فرضهم الثلث اثنين كان أو مئة، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء. وكذلك لو كنا أخوات لأب أو لأب وأم ففرض الثنتين ما زاد عنهما واحد، فحجبها عن الثلث إلى الثلث باثنين كحجبها بثلاثة سواء، ولا فرق بينهما البتة. ثالثا أن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الأم والبنات. هنجد دايما أن الفرائض عبارة عن إيه؟ واحد أو جمع، ما فيش يعني. هنلاحظ إيه؟ البنت مثلا نصف وبعدين من اثنين فصاعدا جمع معاهم تلتين، البنت الابن نفس النظام الواحدة النصف، اثنان فصاعدا ثلثان، الشقيقة نصف، الشقيقتان فصاعدا ثلثان، الأخت لأب النصف، الأختان لأب فصاعدا ثلثان. هنجد ان المسألة ماشية كده، ماشية ان ايه الفرائض ماشية واحد وجمع، ما في اثنين، الاثنين مضمومة الى الايه الى الجمع في هذا وفي غيره، فبالتالي تمشي نفس القاعدة هنا يعني. ولا هيبقى عندنا اشكال في مسألة الايه صاحبات النصف، ما صاحبات النصف مجرد ما يصبحنا ثنتين سواء البنت ولا بنت الابن ولا الاخت الشقيقة او الاخت الاب، مجرد ما يصبحنا ثنتين اصبح معهن الثلثين فصاعدا، بيقول لك اثنان فصاعدة، اختان فصاعدة، بنتان فصاعدة، من اثنين لالف، تمام. وهكذا في معظم الفرائض انه ايه اما واحد واما الاخوة لام واحد بياخد ثلث، اثنين فصاعدا الى الف الى ما لا نهاية بياخد ثلث، وهكذا تجد ايه الجمع دايما في الفرائض. فبالتالي ده كله يشهد لبعضه البعض يعني، ما جيش المسألة لوحدها واحاول افردها، لا، يبقى كل ده بيشهد ان الفرائض بتقسم المسألة الى مفرد وجمع، ما في اثنين، والاثنين داخلة في الايه في الجمع، في سواء في حالة الاخوة لام، سواء في البنات الاربع اللي هم البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابن، فنفس القاعدة ايضا نفسها ايه نفسها تكون هنا. قال ايش في النحو يعني في قاعدة النحو، تمام، لكن في اللغة يصح انك تقول على الاثنين جمع، يعني يصح ان ايه تجعل الاثنين جمع او شيء من هذا القبيل من ناحية اللغوية، لكن التاني ده الصلاح النحاة، يعني الصلاح النحاة ان في حاجة اسمها مفرد وفي مثنى وفي جمع. المفرد تقول جاء رجل، المثنى جاء رجلان، الجمع جاء رجال، تمام. لكن بالنسبة للغة يصح ان ايه من اثنين فصاعدا انك تسميهم ايه جمع، لانه هو كلمة جمع عبارة عن ايش، ان اضافة شيء الى شيء، ما انت بتقول ايه جمعت ده الى ده، مش كده الجمع بمعنى الضم، صح، جمعت شيء الى شيء او اجمع الاشياء مع بعضها يعني ضمها، فكلمة جمع يعني ضم شيء الى شيء، مش كده. فالان انا الاثنين ينطبق عليهم انهم جمع من ناحية اللغة، لان شيء مضموم الى شيء يبقى جمع، تمام. ف ها احسنت، ايوه الجماعه نعم تنعقد باثنين، نعم نعم صحيح. حتى في حديث بيقول ايش تقريبا الجماعه اثنان فما فوقهما او ايش يعني حديث بهذا المعنى، كان حسنه الشيخ الالباني وأورده في السلسلة الصحيحة، يعني ممكن أيضا يدل على إيه على ما تقول في مسألة الجماعة، واستدل حتى أن بعض العلماء مع أن الجمعة شأنها كبير إلا أن بعض العلماء جعل أنها تصح بإيه تصح باثنين، يعني عند بعض العلماء أن إيه واحد يخطب واحد إيه واحد يستمع واحد يصلي والثاني يصلي خلفه، ففي النهاية برضو سميت جماعة لأنه عبارة كما قلنا المعنى اللغوي الجماعة والجمع بمعنى إيه أنك أضفت شيء إلى شيء، فينطبق عليهم ان هم ايه ان هم جماعة. طيب قال ثالثا ان قاعدة الفرائض ان كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان وما فوقهما كولد الام والبنات وبنات الابن والاخوات لابوين او لاب، والحجب ها هنا قد اختص به الجماعة فيستوي فيه الاثنان وما زاد عليهما، وذلك ان لفظ الاخوة كلفظ الذكور والاناث والبنات والبنين، وهذا كله قد يطلق ويراد به الجنس الذي جاوز الواحد وإن لم يزد على الاثنين، فكل حكم علق بالجمع من ذلك دخل فيه الاثنان كالإقرار والوصية والوقف وغير ذلك. فلفظ الجمع قد يراد به الجنس المتكثر أعم من تكثيره بواحد أو اثنين، والله أعلم. طيب، هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث؟ في ذلك قولان لأهل العلم. يعني كما قلنا الآن، لو مات الميت عن إخوة وأم وأب، إخوة وأم وأب، الإخوة هنا محجوبون بالإجماع، محجوبون حجب حرمان. طيب، هل يؤثرون على الأم ويحجبونها من الثلث إلى الثلث مع كونهم محجوبين؟ الجماهير بالعلماء على تأثيرهم. الجماهير من العلماء على تأثيرهم، وأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى الإيه؟ إلى الثلث، تمام. ولكن في المسألة خلاف أيضا سيعرضه المصنف. هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث؟ وفي ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول وهو الذي عليه الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان في المسألة أبوان وجمع من الإخوة فللأم الثلث والباقي للأب، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. يعني هؤلاء استشهدوا بأن كلمة إخوة مطلقة لم تقيد بشيء، يعني لم يقل فإن كان له إخوة وارثون، وإنما قال فإن كان له إخوة مطلقا، فبالتالي هم استفادوا الإطلاق أيضا، وبالتالي قالوا ما نقيدها سواء كان الإخوة وارثين أو محجوبين أو غيرها، فيحجبون الأم من الثلث إلى الثلث إلا إذا كانوا ممنوعين من الإرث، ممنوعين يعني لقتل أو غيره من موانع الإرث بقى، لكونهم نصارى مخالفين في الدين أو عبيد، اللي هو موانع الإرث. فده مانع الإرث، ده بيجعل الشخص وجوده وعدمه على السواء، ده بالإجماع ما فيهوش مشكلة. لكن الإشكال عندما عندما يكون متأهلين للإرث لكن وجد حاجب يحجبهم كالأب أو غيره. فقال القول الأول وهو الذي عليه الأكثر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، أنه إذا كان في المسألة أبوان وجمع من الإخوة فللأم الثلث والباقي للأب، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث سواء كانوا وارثين أو محجوبين. القول الثاني أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأبي، أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأبي، وهو قول بعض العلماء المتأخرين، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وبقية الأصحاب على خلاف، يقصد الحنابلة. وجه أن الإخوة لا يحجبون الأم إلى الثلث. ابن تيمية هو اللي شار القول ده. ابن تيمية يقول إيش في الاختيارات اللي جمعها البعلي، الاختيارات الفقهية، بيذكر ان الايه ان الاخوه انما حجبوا الام من الثلث الى الثلث لاجل ان يستفيدوا، لاجل ان يغدوا. فقال طيب لما ما يغدوش ايش الفايده اللي يحجبون الام من اجلها؟ وفي بعض الاحيان تكون هي امهم والاب ليس اباهم، يعني لو كانوا اخوه لام الان على مذهب الجمهور سيضرون بالام من أجل مصلحة رجل أجنبي عنهم. مات الميت وترك أما وترك إخوة لأم وترك أب، فالآن الإخوة لأم هؤلاء دي أمهم والأب الموجود ده ليس أباهم، ليس أباهم، فيقوموا يحجبوا الأم من الثلث إلى الثلث وهم محجوبون حجب حرمان، فيصبح يتبقى خمسة أجداد يحصل عليها الأب اللي هو ليس أباهم، فهم هنا أضروا بأمهم ونفعوا من ليس بأبيهم ولم ينتفعوا هم. وأنا في ذهن أن هذه المسألة اللي ذكرها ابن تيمية، بس هل هو أراد التعميم بمعنى سواء كانوا إخوة لأم أو غيرهم؟ لأنه يعني كان من ضمن التعليلات ده ليس أباهم، فاضطرت في الإخوة الأشقاء سيكون أباهم أيضا، تمام، سيضرون بأمهم وينفعون أباهم، فالمسألة تكون أسهل. يعني قد لما تكون المسألة في بابها وما يعني لكن ظهر كلام المصنف انه بينقل عن ابن تيمية ان هو منعها في عموم الايه في عموم المسألة، ان الاخوة اذا كانوا محجوبين مطلقا لا يحجبون الام من الثلث الى الثلث، لو سواء كانوا اخوة اشقاء او اخوة لاب او اخوة لايه لام. دي وجهة نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى اللي جاءت في الاختيارات وفي غيرها من المواضع. فقال وجهه بقى يعني ايش وجهة نظر الشيخ تقي الدين؟ ان الاخوة لا يحجبون الام الى الثلث الا اذا كانوا وارثين ليستفيدوا من هذا الحجب، وقد يستدل له بقوله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس، ولم يذكر الاب فدل على ان ذلك حكم انفراد الام مع الاخوة، فيكون الباقي بعد السدس كله لهم. لكن يرد على هذا الاستدلال ما يرد على هذا الاستدلال ما اذا كان الاخوة لام فلا يكون لهم سوى الثلث، وقد اختار هذا القول من الحنابلة في هذا العصر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حيث قال ما نصه والصحيح ان الاخوة المحجوبين لا يحجبون الام عن الثلث، لان قوله تعالى فان كان له اخوة المراد بهم الوارثون، فكما لا يدخل فيهم المحجوب بوصف لا يدخل فيهم المحجوب بشخص، ولان قاعدة الفرائض ان من لا يرث لا يحجب لا حرمانا ولا نقصانا، ولان الحكمة في تنقيصهم للام لأجل أن يتوافر عليهم، فإذا لم يكونوا وارثين لم يكونوا حاجبين، والله أعلم. ده كلام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، قال انظر في هذه المسألة اختيارات الشيخ تقي الدين ابن تيمية والمختارات الجلية لابن سعدي وجامع العلوم الحكم لابن رجب والإنصاف للمرداوي. تمام. الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة فأكثر وأم وأب سميت بذلك نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أول من قضى فيهما، وقد اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد نصيب أحد الزوجين على ثلاثة أقوال. هذه المسألة يعتبر من أوائل المسائل التي ترد في كتب أهل العلم فيما يسمى بهذه المسائل الملقبات. فهناك في كتب أهل العلم أو في كتب الفرائض مسائل تسمى المسائل الملقبات، والمقصود باللقب هنا ليس اللقب النحوي اللي هو ما يعرف في النحو بانه ما يشعر بمدح او بذم كما يقولون تقي الدين او سيف الاسلام او بالعكس قفة او انف الناقة او غيرها، لا، المقصود باللقب هنا التسمية عموما، انها لها اسم، يعني لان عادة المسائل في الفرائض الاصل فيها عدم التسمية، ان يقابلك الاف المسائل في الفرائض وليس لها اسماء، لكن نفاجئ بان في بعض المسائل لها تسميات والقاب معينة فسميت الملقبات. تمام. فالمسائل الملقبات او المسائل الملقبة في علم الفرائض هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن مسائل لها تسمية دون غيرها من المسائل الاخرى بسبب انها صادفت حادثا معينا او قضية معينة فنسبت إليها أو لصقت التسمية بها بسبب تلك الحادثة أو بسبب غرابة المسألة، وساعات تكون السبب هو مثلا إن أفتى بها أحد المشاهير مثلا زي عمر فسميت العمريتان أو الشريحية أو المأمونية أو غيرها أو العثمانية أو الحجاجية أو الشعبية، يعني في مسائل منسوبة إلى أشخاص بسبب سؤالهم فيها. تمام. او الاكدرية، قيل ان صاحبة المسألة من اكدر وقيل يعني، فهناك اسباب عديدة في التسميات في بالنسبة للملقبات، حادثة معينة، غرابة، المسألة شاذة، افتى فيها بعض المشاهير، وقعت فيها اشكال محدد او لغز من الالغاز، او يعني كان فيها غرابة كالدينارية الصغرى او الدينارية الكبرى او السبعة عشرية. تمام. او غير ذلك مما فتتعدد اسباب التسبيات. تمام. وهي مسائل متعددة يمكن أشرنا إليها سابقا في عدة مناسبات، والعلماء يأتون بها غالبا أو عادة في آخر كتاب الفرائض، يعني في الكتب المطولات يأتون بها في الأبواب الأخيرة تحت عنوان فصل أو شيء في الملقبات فيتكلمون عليها، ويريدون إيه بعضها، بعضهم يريد منها يعني متوسط ما يريدون حوالي 20 مسألة، 15، بعضهم 10، تمام، مثل ما فعل صاحب العزم الفائض في نهاية الكتاب، مثل ما فعل أيضا العلامة زكريا الأنصاري في شرحه لألفية ابن الهائم وغيرها، يعني من كتب المطولات غالبا كما قلت أنه يأتي في النهاية في نهاية الأبواب بابان مشهوران، باب في الملقبات وباب في الألغاز، باب في الملقبات وباب في الألغاز، تمام، وفي اتصال كبير بين البابين، لأن كثيرا من الملقبات يلغز بها، كثيرا من الملقبات يلغز بها، عشان كده هذان البابان يعني متصاحبان أو إيه أو يعني متتاليان غالبا في كتب الإيه في كتب الفرائض. فمن أشهر الملقبات التي يعني أتت في كتب الفرائض هذه الإيه هذه الملقبة أو المسألة الغراواني، الغراواني أو العمريتان، تمام، وسميت بالعمريتين نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لأنه أفتى فيها بعدما جمع الصحابة فاشتهرت نسبتها إيه نسبتها إليه. فهذه المسألة عبارة عن إيه، عبارة عن زوج وأم وأب، هذه يسموها العمرية الأولى. العمرية الثانية عبارة عن زوجة وأم وأب، هذه العمرية الثانية عبارة عن إيه، عن زوج وأم وأب، يعني يقولون إحدى الزوجين مع أم وأب، مرة زوج وأم وأب ومرة إيه زوجة وأم وأب. العلماء متفقون على نصيب الزوج والزوجة، الزوج لا شك له النصف هنا، والزوجة لا شك لها الايه الربع هنا، هذا ما في خلاف. لكن اختلفوا بقى في قسمة المسألة بعد ذلك بين الام والايه والابي. الصحابة عندما جاءوا الى تلك المسألة وجدوا انهم لو اعطوا لو جينا الى المسألة الاولى اللي هي زوج وام واب، لو اعطوا الام هنا الثلث، لانه لا يوجد عدد من الاخوة ولا يوجد ايه فرع وارث، فلو جينا وعطينا الأب العصبة وجينا حلينا المسألة هنأصلها من 6 على 2 فيها 3 سهام للزوج، 6 على 3 فيها سهمان للأم وباقي سهم للأب، فتصبح المسألة مقسمة من 6 سهام، تمام، 3 سهام للزوج وسهمان للأم وسهم للأب. فهنا الغرابة في أنهم وجدوا أن الأم حصلت على ضعف ما حصل عليه الأب، كما قلنا نصيب الزوج 3 سهام دي متفق عليها ما فيهاش إشكال، لكن بقي إيه الصحابة لما رأوا أن الأم حصلت على سهمين والأب حصل على سهم واحد، والقاعدة اللي هي تكاد تكون مضطربة في علم الفرائض أن الذكر ضعف الأنثى إذا كان في مرتبة واحدة والأم والأب في مرتبة واحدة، فقالوا هذا لا يصلح وينبغي تعديل الأمر بأن نعطي الأم هنا ثلث الباقي وليس ثلث المال كله، ثلث الباقي، لأن الباقي هيبقى 3 سهام باقية، هيبقى ثلث الباقي سهم واحد ويبقى سهمان للإيه للأب، وكده عدلوها كأنهم إيه كأنهم جعلوا نصيب الأم للأب ونصيب الأب للأم حتى يصبح الأب مع ضعف الأم بدل ما كان العكس، وسموا ما أعطوه للأم هنا ثلث الباقي، وإن كان هو في الحقيقة ثلث المسألة، يعني هو ثلث الباقي لكنه بالنسبة للمسألة كلها هيبقى ثلث الايه ثلث المسألة. فالصحابة جمهورهم وافقوا على هذا خلافا لابن عباس، ابن عباس أعطى على الصورة الأولى اللي هي ايه أعطى الأم الثلث كاملا، وبالتالي ابن عباس لما يقسم تلك المسألة سيعطي الايه الجميع، سيعطون الزوج 3 سهام من 6 وابن عباس هيعطي الام سهمين والأب سهما واحدا. بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعطى الزوج ثلاث سهام، وده متفق عليه، وأعطى وأعطى الأم سهما واحدا وأعطى الأب سهمين، بأنه قلب قلب نصيب الأم ونصيب الأب. فبدلا من كان من أن نصيب الأم كان ضعف نصيب الأب، أصبح نصيب الأبي ضعف نصيب الأم. هذا بالنسبة للمسألة الأولى، وده الوافق عليه الجمهور، وبالتالي ده الحل المعتمد عند عند جماهير أهل المذاهب، عند جماهير الصحابة، وعند جماهير أهل المذاهب الأربعة ممن جاء بعد، وهو المعمول به في قوانين الأحوال الشخصية كلها، أن تعطى الأم الثلث الباقي ولا تعطى الثلث كاملا. تمام. وبالنسبة للمسألة الثانية طبعا برضو نفس الإشكال ونفس نفس الخصومة. فلو الآن لو أعطينا أعطينا الزوجة الربع، وهنيجي نجعل المسألة من من أربعة، وهنيجي نعطي الأم ثلث الباقي. تمام. أربعة لأربعة في الواحد ثلث الباقي، الباقي هو ثلاثة، يبقى ثلث الباقي معناه واحد، والأب يأخذ الباقي، يبقى المسألة بهذه الصورة من أربع سهام، للزوجة سهم وللأم سهم وللأبي سهمان، يبقى من أربعة، كأن الزوجة معها ربع، وهنا الأم أصبح معها ربع وهو ثلث الباقي برضه. يعني هي بتحصل في المسألتين على ثلث الباقي، لكن ثلث الباقي في العمرية الأولى هو عبارة عن سدس، وثلث الباقي في المسألة الثانية هو عبارة عن ربع. تمام. والأب في الحالتين أصبح ضعفها، في الحالة الأولى لما خدت سدس هو معاه ثلث يعني سدسان، وفي الحالة الثانية لما كان معها ربع هو معاه نصف يعني ربعان، فأصبح في في المسألتين عدل نصيبه، أصبح يأخذ ضعفها. ده حل الجمهور كما قلت، واللي عليه الجمهور الصحابة، واللي حل عمر بن الخطاب، علشان كده سميت سميت العمريتان نسبة إلى فتوى عمر بن الخطاب، وسميت أيضا الغراواني نسبة إلى الغراء، تثنية غراء مثنى غراء، والغراء بمعنى المشهورة لأنها من الغرة، فتقول فلان أغر، ومؤنث أغر غراء، فالغراء هي المشهورة، مأخوذة من من الغرة. تمام. وتثنى لأنها ثنتاني، فتثنية الغراء الغرواني، أي المسألتان المشهورتان المعلومتان لشهرتهما والاستفاضة استفاضة شهرة المسألتين. تمام. وكذلك سميت بالغريمتان، الغريمتان يعني واضح أنها بالعين والغين، فالعمريتان والغرواني والغريمتان، سميت بالغريمتين لأنه الزوج والزوجة ياخد نصيبه ويسيب الباقي، يسدوا مع بعض يعني الأم والأب كالغريم، يعني ما لوش دعوة بالمشاكل، ياخد نصيبه موفرا غير ناقص، ويترك الآخرين بقى يحصل بينهم مشاكل أو شيء يحصل ما يحصل. فسميت الغريمتان لأن الزوج أو الزوجة يعني يتناول نصيبه دون دون مشاكل كالغريم الذي يحصل على على نصيبه وافرا موفرا. فهذه تسمياتها وشهرتها، وهي من أشهر المسائل، يعني ما من كتاب من كتب الفرائض إلا ويردها، وهي أول مسألة يريدونها دائما في من الغراء من من المسائل الملقبات يعني، فأول مسألة يريدونها، حتى أن صاحب الرحابية على صغر المنظومة أوردها في منظومته أول غراء أول ملقبة، وكذلك صاحب البرهانية، يعني كل الكتب بتورد هاتين المسألتين حتى تنبه الطلاب على على الإشكال عند هذه القضية، وتبين أن الجمهور على على إعطاء الأم في تلك المسألة ثلث الباقي وليس ثلث كاملا، وهذه تفصيلها كما كما وضحنا. في ممن وافق ابن عباس ابن سيرين، لكن لم يوافقه تماما. ابن سيرين أخذ بقول الجمهور في مسألة، ومسألة لم يأخذ، ومسألة أخذ بها بقول ابن عباس، يعني ابن سيرين لم يقل في المسألة بقول الجمهور ولا بقول ابن عباس. الجمهور في المسألة أعطى الأم ثلث الباقي، وابن عباس أعطى في المسألتين، أعطى الأم في المسألتين الثلث كاملا. ابن عباس بقى أعطى في هذه المسألة الأولى الأم ثلث الباقي، وفي المسألة الثانية أعطاها الثلث كاملا. والسبب إيش؟ لأنه في المسألة الأولى وجد أن الأم كانت تتاخد ضعف الايه ضعف الاب، ولكن في المساله الثانيه وجد انه بدون ما يعمل شيء الاب ياخد اكثر، بس مش ضعفها. يعني احنا لو حلينا المساله الثانيه يا اخواني على حل ابن عباس، فلو جينا انت عندك الام الزوجه ربع، الام ثلث، تمام، والاب باقي. المساله من 12، تمام، لان معاك تلت وايه وربع، ف12 على 4 فيها الكم؟ فيها الثلاثة. 12 على الثلاثة فيها الاربعة. طيب 3 و4 7، من 12 5. فابن سيرين قاله بدون شيء الاب واخد اكتر وخلاص، مش لازم ياخد ضعف، تمام. فبالتالي هذه ابن سيرين قال انا ساعطي في الاولى نعم الام ثلث الباقي، فوافق فيها الجمهور، وسأعطي في الثانية هي الغراء الثانية سأعطيها ثلث كاملا وليس ثلث الباقي. لما؟ لأني وجدت أن لو تركت المسألة الأب سيأخذ أعلى منها بدون تدخل، تمام، ولكن ليس شرطا عنده أن يأخذ ضعفها يعني. فده يسمونه التلفيق، ودي مسألة يعني فيها كلام في أصول الفقه. يعني هل يجوز أنه إذا كان الخلاف المتقدم على قولين أن يحدث العالم قولا ثالثا؟ لأن الآن كأنه انقضى عصر الصحابة وفي المسألة قولان فقط، القول الأول قول عمر والجمهور بإعطاء الأم في الغراوين الثلث الباقي، والقول الثاني قول ابن عباس وهو بإعطاء الأم بإعطاء الأم الثلث كامل، تمام، ولم يكن هناك قول قول ثالث. فجاء ابن عباس ولفق قولا جاء ابن سيرين ولفق قولا ثالثا بين القولين، تمام، لا أتى بقول الجمهور كاملا ولا بقول ابن عباس كاملا، ولكن لفق قولا من قولين. فهذا هل يسوق؟ دي مسألة أيضا أصولية بيتكلم عليها الأصوليون في كتب الأصول، أنه هل إذا يعني انحصر الخلاف في الجيل السابق على قولين هل يمكن للعالم فيما بعد أن يحدث قولا ثالثا؟ الظاهر أنه لا مانع، لأن المسألة ما دام ليس فيها إجماع فمعنى أنه ما زالت محل نقاش ومحل ومحل خلاف، تمام. نعم، اللي هو إيش؟ لا، هو المعمول بثلث الباقي يعني، هذا بل يعني بعض الناس حاول أن يدعي فيه الإجماع، يعني ما عادش العمل على قول ابن عباس، يعني قول ابن عباس اندثر، ما عادش أحد يقول به يعني، وحتى المذاهب الأربعة كلها على قول عمر والصحابة، ولما جاءت أيضا قوانين الأحوال الشخصية نفس الشيء، كل قوانين الأحوال الشخصية تعطي الأم في مثل هذه مثل هذه المسألة تعطيها ثلث ثلث الباقي يعني. فالمسألة ده اللي استقر عليه العمل، وده اللي خلاص انتهى الخلاف في المسألة اعتقد هذا. فتعال نشوف ما قال الشرط الثالث من شروط استحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب، قال أو زوجة فأكثر وأم وأب، سميت بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أول من قضى فيهما، وقد اتفق العلماء على أن الزوج يأخذ النصف والزوجة تأخذ الربع، واختلفوا في مقدار نصيب الأم مما بقي بعد أحد الزوجين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الأم ثلث الباقي في المسألتين، وهو في مسألة الزوج سدس وفي مسألة الزوجة ربع، وهذا قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. ووجهه أولا أن الأب والأم إذا انفرد بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي، فيجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي بعد الزوجين. ثانيا أننا لو أعطيناها الثلث كاملا في المسألتين لزم إما تفضيل الأم على الأب في مسألة الزوج، وإما أنه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في الفرائض في مسألة الزوجة، مع أن الأب والأم في درجة واحدة، والقاعدة أن الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فإما أن يتساوي كما في الإخوة الأم، وإما أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى كما في أولاد الميت ذكورا وإناثا وإخوته لغير أم ذكورا وإناثا. القول الثاني أن للأم الثلث كاملا في المسألتين، وهو قول ابن عباس وشريح وداود، صح عند الظاهرية أيضا، مشهور عند الظاهرية أيضا صح. وجه ذلك التمسك بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهو يقول لك احنا ألحقنا بالأم فرضا وخلاص، والأب هنا عصبة فيكون له ما يفضل عن الفروض. القول الثالث أن للأم ثلث الباقي في مسألة الزوج كما يقول الجمهور، ولها الثلث كاملا في مسألة الزوجة كما يقول ابن عباس، وهذا قول محمد ابن سيرين. ووجه أن لو أعطيناها الثلث كاملا في مسألة الزوج لزادت على الأب، بخلاف ما إذا أعطيناها ذلك المقدار في مسألة الزوجة فإنها لا تزيد عليه، بل الأب يزيد عليها بنصف الثلث، لأنه يصبح معها خمسة من إيه؟ من 12. الترجيح والراجح هو قول الجمهور، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى إنما أعطاها الثلث كاملا إذا انفرد الأبوان بالميراث، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، كان لوحدهم، فلأمه الثلث، فشرط في استحقاقها الثلث عدم الولد وتفردهما بميراثه، فعلم أن استحقاقها للثلث موقوف على هذين الأمرين، وهو سبحانه قد ذكر أحوال الأم كلها نصا وإيماء، فذكر أن لها الثلث مع الإخوة، وأن لها الثلث كاملا مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالميراث، بقي لها حالة ثالثة وهي مع عدم الولد وعدم تفرد الأبوين بالميراث، أي مع زوج أو زوجة، وذلك لا يكون إلا مع الزوج أو الزوجة، فإما أن تعطى في هذه الحالة الثلث كاملا، وهو خلاف مفهوم قوله تعالى وورثه أبواه من اشتراط التفرد، وإما أن تعطى السدس، والله لم يجعله فرضها إلا في موضعين مع الولد ومع الإخوة، وإذا امتنع هذا وهذا كان الباقي بعد فرض أحد الزوجين هو المال الذي يستحقه الأبوان ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة، فإذا تقاسماه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسم الباقي بعد فرض الزوجين كذلك، وما ذهب إليه ابن سيرين تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه. ده يعني كأنه خلاصة الاستدلال أنه إيه؟ إن الله لما أعطاها الثلث قال وورثه أبواه، يعني وحدهما، ولما أعطاها الثلث هذا عند وجود الولد أو عند وجود الإخوة. طيب هذه المسألة لم ترد، وهي إنه الأب والأم مع إيه؟ مع الزوج أو الزوجة، فقال إحنا نعتبر بعد ما ندي الزوج أو الزوجة نصيبه هنعتبر الباقي ده كأنه إيه؟ كأنه الثلث للأم، كأن زي ما قسم الله ميراثهما عند انفرادهما، إحنا هنعتبر بعد إعطاء صاحب الفرض فرضه هنعتبر كأنهما انفردا به، فيأخذوه بنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ففعلا اعطي الزوج النصف وبعدين قسم النصف الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، هتطلع للأم الثلث ويطلع للإيه؟ ويطلع للأب الثلث كما في حل الجمهور للمسألة الأولى. كذلك المسألة الثانية اللي فيها الزوجة، طلع الربع حق الزوجة هيبقى ثلاثة أرباع، قسموا بين الأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، هتحصل الأم على ربع والأب على إيه؟ على ربعين زي ما قسم الجمهور. فدي وجهة نظرهم إن إحنا بنعمل مع بين الأم والأب إيه؟ بنصنع معهما ما ذكره الله عز وجل عنهما عند انفرادهما، فإحنا بنعطي الزوج أو الزوجة وبعدين نخليهم كالمنفردين يقسمان الباقي، ثلث الباقي للأم والأب له الإيه؟ له الباقي في تلك الحالة، كأنه لم يوجد معهما أحد بعد ما يشيل الزوج نصفه أو تشيل الزوجة ربعها، نأتي نقسم الباقي على ايه كأنه لم يكن معهما ايه معهما احد. طيب الصنف الثاني بقى اللي هو الايه الاخوة لام, وده ذكرناه وبينا حاله. من اهل الثلث الاخوة لام ويستحقونه بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكونوا اثنين, هذا احنا ما اعتبرناه الشرط لان احنا بنقول الاخوة لام. يعني عندما نقول الاخوة ممكن تكفينا كلمة الاخوة عن اشتراط العدد. وبعدين لما نيجي في الايه في الثلث نقول الاخ, اخ الام او اخت الام, فيفهم من كلمة الاخوة هذا الشرط ولا يحتاج الى الذكر. لكن بعض العلماء يعيد يذكره من باب التوكيد. الشرط الاول ان يكونوا اثنين فاكثر, ذكرين كانوا او انثيين او ذكر وانثى او اكثر من ذلك. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين وان نزل. واحنا قلنا بقى اللي هو الكلالة, عدم وجود الاصل والايه والفرع او من لا والد له ولا ولد. الشرط الثالث عدم الاصل من الذكور الوارث, ودليل استحقاقهم له بهذه الشروط قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت. الكلام هنا على الاخوة الام بالاجماع, فلكل واحد منهما الثلث عند الانفراد. فان كانوا اكثر من ذلك, وهذا واضح انها في اثنين فايه فصاعدا, اكثر من ذلك يعني اكثر من واحد, فهم شركاء في الثلث ايضا. فكلمة شركاء تدل على التساوي. والمراد بهذه الآية الاخ والاخت من الام باجماع اهل العلم. وفي قراءة سعد بن ابي وقاص وله اخ او اخت من ام, ولعلها قراءة تفسيرية يعني. والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد, فشرط في عدم في توريثهم عدم الولد والوالد. والولد يشمل الذكر والأنثى, والوالد يشمل الأب والجد, ما يشملش الأم ولا الجدة. وفي قوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث, دليل على اشتراط كونهم اثنين فأكثر لأخذهم الثلث. طيب ما يختص به ولد الأم من الأحكام؟ يعني الإخوة الأم يختلفون عن بقية الإخوة في عدة أمور, فما أوجه اختلافهم؟ قال يختص ولد الأم بأحكام خمسة. الأول والثاني لا يفضل ذكرهم على أنثاهم, يبقى الذكر كالأنثى انفرادا واجتماعا. فإذا وجد واحد منهم سواء كان ذكرا أو أنثى وشرط الكلالة متوفر فيحصل على السدس. فلا يفضل الذكر الأنثى لا عند الانفراد ولا عند الاجتماع, وإن اجتمعوا هيقسم الثلث بالتساوي عليهم. لا يفضل ذكرهم على أنثاهم في الإرث اجتماعا وانفرادا لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث, لأن الشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة, بخلاف غيرهم فإن البنت إذا اجتمعت مع الابن عصبها فله ضعف مالها, وإذا انفردت لها النصف, والابن إذا انفرد له جميع المال. يعني مختلفين بخلاف الإخوة لأم. وكذلك الإخوة والأخوات لغير أم يعني أشقاء أو لأب اجتماعا وانفرادا. الثالث أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث. القاعدة العامة في الفرائض أن من أدلى بأنثى أصبح رحاميا. فعندك ابن البنت رحامي, أو بنت البنت رحامية, أو مثلا ابن الأخت أو بنت الأخت, كل هؤلاء رحاميين, والسبب الإدلاء بأنثى. فمما يختلف به الإخوة لأم أيضا من عجائبهم أنهم يدلون بأنثى وهي الأم ومع ذلك يرثون. قال الثاني أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث, بخلاف غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت فإنه رحامي, وهذا في النسب. وأما الولاء فيرث وإن أدلى بأنثى كابن المعتقة. وإنما قالوا ذكرهم لأن أنثاهم لا تخالف أنثى غيرهم, فإنه قد عهد أن الأنثى تدلي بأنثى وترث كأم الأم. الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. العجيب أن هم يحجبوا الأم مع أنهم أدلوا بها. العادة أن من أدلي به يحجبهم عند وجوده. العادة أن من أدلى بوارث فإنه لا يرث عند وجود هذا المدلى به. فكان مقتضى القياس أن الأم هي اللي تحجبهم عند وجودها, مش هم يحجبوها, بدليل أن الأب بيحجب الإخوة لأنهم يدلون به, والأب يحجب الجد لأنه يدلي به, والأم تحجب الجدة لأنها تدلي بها. فالقاعدة أن اللي بيدلى به هو اللي بيحجب من إيه من أدلى به, بينما هنا هم يرثون مع الأم التي يدلون بها ويزيدوا كمان يحجبونها حجب نقصان إن كانوا إيه إن كانوا جمعا أو عددا يحجبونها. قال الرابع أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، أي أن الأمة التي أدلوا بها تحجب بهم من الثلث إلى الثلث بخلاف غيرهم، فإن المدلى به منهم فإن المدلى به منهم يحجب المدلي. الخامس أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا بها، وغيرهم لا يرث مع من أدلى به كابن الابن، فإنه لا يرث مع الابن. وهذا الأخير تشاركهم فيه الجدة أم الأبي وأم أبي الأبي، فإنها تدلي بابنها وترث معه كما يأتي بيانه إن شاء الله. لكن هذه فيها خلاف، الجدة اللي هي أم الأب هل ترث مع وجود الأبي أو لا ترث، فيها خلاف كما سيأتي. لكن بالنسبة للإخوة الأم ليس فيهم خلاف، وبالتالي قياسه فيه نظر، نتيجة إن إيه؟ إن هذه المسألة ليست اللي هي مسألة ميراء إن ال ها
هو رحام
اللي هو من
يعني
لو مات الميت عن إيه؟ عن أب وجدة اللي هي أم الأب ده. فطائفة من أهل العلم يقولون إيش؟ هي وإن أدلت به إلا أنها ترث بالأمومة فلا يحجبها إلا الأم. وطائفة أخرى قالت بأنه إيه؟ بأنها ما دامت تدلي به يحجبها. يعني الآن إحنا لو مات الميت عن أم، لو مات الميت عن أب وأمه، أم الأب ده اللي هي أم أب، ففيها رأيان لأهل العلم، منهم من يقول بأن الجدة دي اللي هي أم الأب محجوبة بالأبي، ومنهم من يقول أنها إيه؟ ليست محجوبة. تمام؟ فدي مسألة خلافية، لكن الإخوة الأم ليسوا إيه؟ ليست مسألة خلافية، والله أعلم. يبقى كده أصحاب الإيه؟ أصحاب الثلث. وصلى الله على محمد وعلى آله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.